الشريط السادس والأربعون
بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الرابع والعشرين من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الأحد القادة سنة 23 و400 ألف من الهجرة الموافق 12 من يناير سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد هو رسوله. أما بعد، فما زلنا في باب إذا احتلمت المرأة من كتاب الغسل من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إذا رأت الماء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كنا قد قرأنا في آخر في الدرس الماضي كاملا كلام الشيخ كلام الحافظ ابن حجر أولا، ثم تعقيب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى برحمته الواسعة، وهو وإن كان في صفة الحياء لكنه منهج منهج، ومهم جدا في مسألة أسماء الله وصفاته أن تعرف هذا المنهج. ولذلك حرص العلامة الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الكتاب العظيم أضواء البيان، حرص على تأصيل هذا المنهج في رسالة محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية ثم طبعت بعنوان منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، رسالة صغيرة لكنها غاية في الفائدة، فأنصح بقراءتها بل وبدراستها، وقد وفقني ربي لشرحها في بعض الدورات العلمية في أمريكا فيما أذكر الآن، وأظن أن الأشرطة متوفرة، وإن كانت تم والحمد لله شرحها بالعربية في دروس منفصلة ومترجمة إلى الإنجليزية في دروس أخرى لغير الناطقين بالعربية. فهنا هذا الكتاب أو هذه الرسالة على صغرها لكنها مهمة جدا، فإن تأصيل هذا الباب أهم من أن تفهم مسألة تتعلق بصفة من صفات الله عز وجل وحيدة، بل الأمر يشمل جميع أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. منهج واحد لا يختلف، منهج واحد لا إثبات بلا تمثيل ولا تشبيه، أو كما قالوا إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. هذا هو المنهج، إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. في كل أسماء الله وفي كل صفاته وفي جميع ما ثبت وورد من أفعاله سبحانه وتعالى، الباب ليس خاصا بصفة الحياء، فلا ينبغي أن تقيس الله على خلقه، ولا أن يخطر في بالك أن الصفة في حقه كالصفة في حق خلقه أصلا، حتى تحتاج إلى أن تحرف أو تعطل. بل عليك أن تثبت منزها، عليك أن تثبت وأن تؤمن بأن هذه الأسماء والصفات هي تزيدك معرفة بالله. ما فائدة أن يسمي الله عز وجل نفسه بأسماء لا فائدة في تسميته بها؟ واحد يقول العزيز، يقول ما شاء الله، إذا لم يكن في هذا فائدة أنك تعرف هذا الاسم لله وأنه العزيز حقا وصدقا بمعنى هذه الكلمة، وأن تستفيد من هذا الاسم صفة، وهي صفة العزة لله سبحانه وتعالى، وأنه بهذه الصفة يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى ويقهر عباده. ما فائدة الإيمان باسم العزيز إذا لم تستفد هذه المعاني؟ إذن هذا معنى لابد أن يترتب عليه إيمان بمعنى، وأن يترتب على هذا المعنى شيء في قلبك وفي نفسك، وإلا العزيز لا تفهم منها شيئا. لذلك هؤلاء المعطلة والمحرفة يصل بهم الأمر في النهاية أن كل شيء هو الله والسلام، يعني العزيز، يقول العزيز معناها إيش؟ معناها الله. طيب، والحكيم يقول معناها الله، والخبير الله، السميع نعم هو الله عز وجل، ولكن كل اسم من هذه الأسماء له معناه يدل على الذات ويدل على معنى تتصف بها هذه الذات. ليس كله ذات 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 وخلاص، يعني كأنهم يقولون كل هذه الأسماء هي فقط معناها الله وليس فيها معاني أخرى. إيش هذا؟ غلط غلط، هذا كلام غير صحيح غير صحيح. وما فائدة أن يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى إذا كان كلها الله 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 الله؟ فما الحسن فيها؟ حسنى لابد أن تفيدك شيئا حسنا تزداد به قربا من الله وحبا له وخوفا منه سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء أسماء حسنة، أسماء تفيد الإنسان الذي يؤمن بها. ولله الأسماء الحسنى، ولذلك من عرف هذه الأسماء ودعا الله بها فإنه يرجى له أن يكون من الناجين. إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. هل يدخل الجنة بمجرد أن يحفظها هكذا يسردها؟ السميع الحكيم الخبير، كما يفعلون في حفلات الزفاف، أسماء الله الحسنى للبركة وخلاص، ومع الموسيقى والطرب والرقص، عجيبة أسماء الله الحسنى صارت هكذا رقصا ولعبا. نسأل الله العفو والعافية. لا، ولذلك صدق الله عندما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وإيش؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يجعلونها للتمايل وللتطرب ويحرفونها أيضا عن معانيها. كل هذا إلحاد، يعني وضع أسماء الله في غير أماكنها الصحيحة من جهة المعنى، وضعها في غير أماكنها الصحيحة من جهة الخشوع والخضوع. فبدلا من أن نخضع ونخشع لله بذكر أسمائه نرقص ونتمايل يمينا وشمالا. أقول لك نعم أنا أرقص من يعني لأنه قد تملك مني الوجد. هذا كلام الصوفية المخرفين، هذا كلام الصوفية المخرفين. ما رقص النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا رقص أصحابه أبدا، بل إن الله وصف المشركين بأن صلاتهم عند البيت كانت مكاء وتصدية، يصفرون ويصفقون. ها، هذه صفات المشركين ليس صفات الموحدين أبدا. إذن ليس صفات الموحدين، فهنا الأسماء الحسنى والصفات العلى، صفات الله عز وجل إن لم يكن لها معاني فما فائدتها؟ كأنهم يقولون إن هذا الذي ورد في الكتاب والسنة أنه مجرد لغو، ما فائدة ألفاظ لا معنى لها؟ هل هذا يفيد؟ هذا لغو، والله عز وجل يتعالى عن ذلك. تعالى الله عن العبث، وتعالى الله عن اللغو جل في علاه. الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض ما بينهما باطلا، ما خلقهما إلا بالحق، وما خلقهما سبحانه وتعالى لاعبا جل في علاه، تعالى عن اللعب والهزل والعبث. فالله لا ينزل في كتابه إلا ما ينفع الناس، إلا ما يستفيد منه المخاطب المكلف. فهنا الذي ذكره الشيخ ابن باز، وإن كان كما قال عدة أسطر، لكنه منهج، وهذا المنهج قد فصله ونبه عليه أكثر وأكثر كما قلت العلامة الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في هذه الرسالة، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، فأنصح بقراءته، ومتوفر والحمد لله. رسالة صغيرة جدا، يعني ممكن يكون ثمنها مجرد جنيه مصري فقط، ولكنها ما شاء الله رسالة مفيدة جدا جدا جدا، أنصح بقراءتها ودراستها، ولو استطعتم أن تستمعوا لشرحي عليها فيكون أحسن وأحسن. هنا تنبيه يتعلق بحديث الباب. كنت في الحقيقة قد ذكرت، يعني ورد ذكر لأبي طلحة في كلامي، فقلت لعل، قال قلت ما أذكره الآن أن اسمه خالد بن زيد، هذا اسم أبي أيوب الأنصاري وليس اسم أبي طلحة. فنبهني بعض إخواني جزاهم الله خيرا على أن أبا طلحة اسمه سهل ابن إيش زيد، اسمه زيد ابن سهل الأنصاري، زيد اسمه زيد ابن سهل الأنصاري، وليس كما قلت خالد ابن زيد. فخالد ابن زيد هذا هو اسم من؟ اسم أبي أيوب الأنصاري، كلاهما أنصاري طبعا، ولكن أبو أيوب غير أبي طلحة. فأبو أيوب الأنصاري الذي نزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في بيته عند قدومه للمدينة، وأما أبو طلحة فسبق ذكر قصة إسلامه، وأن أم سليم رضي الله عنها كانت السبب في إسلامه، وأنها جعلت إسلامه صداقها رضي الله عنها، وأنه قد حسن إسلامه وصار من المؤمنين الصادقين الذين وفوا وصدقوا وبذلوا. فرحم الله أبا طلحة، واسمه زيد ابن سهل. يقول نعم، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. طيب، هنا ذكر الحافظ بعض الفوائد ختم بها الباب، فلا بأس أن نمر عليها إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله هل على المرأة من غسل، من زائدة، هل على المرأة غسل، هل على المرأة غسل، يعني من زائدة، لأن الكلام هل على المرأة غسل، هل على المرأة من غسل من زائدة؟ وقد سقطت في رواية المصنف في الأدب، أي وقعت الرواية هناك هكذا، هل على المرأة غسل. قوله احتلمت، الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وإسكان اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، لأن طبعا الحلم غير الحلم. إن فيك، قال لأشجع عبد القيس، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فالحلم هذه صفة حميدة، معناها فيها معنى الصفح عن العدو أو المؤذي، وفيها معنى أيضا الرفق، فيها معنى الرفق، فيها معنى العفو، كل هذا موجود في كلمة حلم. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم وليش والأناة. أما الحلم فهو ما يراه النائم في المنام. نعم. طيب، يقول نعم، الاحتلام افتعال من الحلم. اذا يعني كأن لهجتنا الدارجة المصرية فيها خطأ، انا بقول انا شفت، اما انا شفت ايه، حلم. الحلم هذه صفة للانسان، اما ما يراه في المنام فهو حلم. حلم. قال قوله احتلمت، الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه. يقال منه حلم بالفتح واحتلم، والمراد به هنا أمر خاص، والمراد به هنا أمر خاص منه، وهو الجماع. وفي رواية أحمد، يعني هنا ليس الحلم نفسه هو الجماع، لا، المراد بالحلم في هذه الرواية هو ما يراه النائم في المنام، خصوصا الجماع. يعني الكلام هنا عن رؤية النائم في المنام أنه يجامع إن كان رجلا، أو يجامع إن كان امرأة. نعم. وفي رواية أحمد من حديث أم سليم أنها قالت يا رسول الله، إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام اغتسل. وهذا أيضا يدل على أن المرأة المؤمنة الصادقة العفيفة المتحصنة لا ترى غالبا في المنام من يجامعها سوى زوجها، لأنها لا تمد عينيها أصلا إلى غيره. نعم. ولكن طبعا نفرض أنها رأت غير زوجها، هل هذا يكون يعني شيئا تذم به؟ قد يكون من الشيطان، وعليها أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من مثل هذا. فالأصل بلا شك أن الإنسان المؤمن الصادق يرى في المنام ما يحل له، لا ما يحرم عليه. نعم، لا ما يحرم عليه. فإذا فرض أنه رأى ما يحرم عليه في هذه الحالة، عليه أن يتعوذ بالله أو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعتبر هذا من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. قوله إذا رأت الماء، أي المنية بعد الاستيقاظ. فهنا الألف واللام تعتبر للعهد وليست للجنس، لأن جنس الماء ليس هو المراد هنا. هل المراد هنا جنس الماء، ولا ماء معين يعرفه المخاطبون؟ الماء المعهود في أذهان المخاطبين في هذا الموضوع وهو المني، الكلام عن الماء الدافق وليس عن أي ماء آخر. فالكلام عن المني ليس عن الماء الذي يشربه الناس ولا ينزل من السماء، ليس. فالألف واللام هنا لا تفيد الجنس، وإنما هي للعهد، والعهد هنا عهد ذهني، لأن المخاطبين يفهمون في هذا، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ الكلام عن أي موضوع؟ عن هذا الموضوع الذي إذا ذكر فيه ماء فإنما يقصد به ماء الرجل أو ماء المرأة وهو المني. وقلنا إن للرجل منيا وإن للمرأة منيا، وماء الرجل مني الرجل أبيض سخين غليظ ويخرج بشهوة وبدفعات ودفقات، أما ماء المرأة هو منيها أيضا فهو أصفر ورقيق، ليس غليظا مثل ماء الرجل وإنما هو أصفر ورقيق، فيختلف في لونه وفي صفته عن ماء الرجل، ولكنه أيضا يخرج نتيجة لشهوة المرأة سواء من جماع أو من احتلام أي في المنام، فيخرج نتيجة لشهوة كذلك. قوله إذا رأت الماء أي المني بعد الاستيقاظ، وفي رواية الحميدي عن سفيان عن هشام إذا رأت إحداكن الماء فلتغتسل، وزاد فقالت أم سلمة وهل تحتلم المرأة؟ قلنا كانت أم سلمة موجودة وكانت أيضا من عائشة رضي الله عنها موجودة، فقالت أم سلمة وهل تحتلم المرأة؟ وكذلك روي أو روى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه غير مالك فلم يذكرها، وقد تقدمت من رواية أبي معاوية عن هشام في باب الحياء في العلم وفيه أو تحتلم المرأة وهو معطوف على مقدر، يظهر من السياق أي أترى المرأة الماء وتحتلم، وفيه فغطت أم سلمة وجهها، ويأتي في الأدب من رواية يحيى القطان عن هشام فضحكت أم سلمة، ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبا وغطت وجهها حياء، ولمسلم من رواية وكيع عن هشام فقالت لها يا أم سليم فضحت النساء، وكذا لأحمد من حديث أم سليم، وهذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن لأنه يدل على شدة شهن للرجال. قال ابن بطال، طيب يعني كلام الحافظ حتى الآن يوحي بأن الخطاب كله كان من قبل أم سلمة وأنه لم تكن عائشة موجودة رضي الله عنها، فسيظهر الآن هل هذا هو هذا الذي يظهر حتى الآن أنه أن كل ما حصل من خطاب كان من قبل من أم سلمة فلم تكن عائشة موجودة في هذا فيما يرجع. قال يعني كنت أظن أن التي قالت فضحت النساء هي عائشة، لكن الذي ظهر الآن أنها أيضا أم سلمة، سيكون كله من سلمة. قالت وقال ابن بطال فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن، هل هذا فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن؟ لا لا، لأنه طب هو استفاده من قوله من قولها أو تحتلم المرأة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ماذا؟ فبما يشبهها ولدها، فكأنها كأن ابن بطال فهم العموم أو تحتلم المرأة يعني جميع من يدخل في هذا الجسد بصحيح. قال الحافظ وقال ابن بطال فيه دليل على أن كل النساء، وعكسه غيره فقال فيه دليل على أن بعض النساء يحتلمن، والظاهر أن مراد ابن بطال الجواز للوقوع أي يمكن أن يحتلمن، أي قبل، فإن كان الأمر كذلك فكلامه مستقيم. نعم. وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال، ونفى ابن بطال الخلاف فيه وقد قدمناه عن النخعي، يعني ابن بطال ينقل الاتفاق والحافظ ينقل الخلاف، ولكن طبعا الحق في المسألة واضح ومعروف. وكأن أم سليم لم تسمع حديث الماء من الماء أو سمعته وقام عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك وهو ندور بروز الماء منها. وقد روى أحمد من حديث أم سليم في هذه القصة أن أم سلمة قالت يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال هن شقائق الرجال. وروى عبد الرزاق في هذه القصة إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل. وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل. وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها. وحمل قوله إذا رأت الماء أو حمل هذا الحامل الذي قال بأن ماء المرأة لا يبرز للخارج، يعني كأنه ما تصور أن ماء المرأة يمكن أن يبرز للخارج كما يبرز ماء الرجل خارج ذكره، فظن أن ماء المرأة يكون في الداخل لا يبرز للخارج. فهنا حتى يستقيم له القول في قوله إذا رأت الماء، يعني يريد أن يفسر، فما معنى إذا رأت الماء؟ فسر الرؤية بماذا؟ بالعلم. قال وحمل قوله إذا رأت الماء أي علمت به، لأن وجود العلم هنا متعذر، لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم، لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللا لم يجب عليه الغسل اتفاقا. نحن عرفنا هذا الكلام في الدروس الماضية، قلنا إن المحتلم لا يجب عليه غسل إلا إذا رأى الماء فعلا في اليقظة بعد رؤيته له في ليش؟ في المنام. أما رؤيته في المنام وحده فلا تكفي لإيجاب الغسل عليه. قد يرى الإنسان في منامه أنه جامع أو أنه أنزل ثم يقوم من النوم يجد ثيابه ليس فيها شيء وأن ذكره ليس عليه أثر أي مني، ما في شيء بالمرة، فهنا لا يجب عليه غسل. نعم. نفس الشيء للمرأة. قال فكذلك المرأة وإن أراد به علمها سقطت الميم من نسخة علم ميم، وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح، لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان مشاهدا، فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب، أي إنه لا يجب فعلا الغسل على المرأة إلا إذا رأت الماء. أما احتمال وجود الماء في الداخل وبالتالي أنها تغتسل لمجرد احتمال وجود الماء ولم هذا غير صحيح، يخالف الحديث، لأنه ابتداء كيف يبنى حكم على شيء باطن؟ هذا لا فائدة منه. معناه أن القضية هي إذا رأت أي شيء في المنام يلزمها أن تغتسل والسلام، لأنه قد يبرز وقد لا يبرز إذن يجب عليها الغسل، هذا غلط. فبناء حكم على شيء باطن هذا غير صحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فعلا معناه أنه لا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت يعني ماء قد خرج، فرأت الماء أي رأت منيا رأت أثرا لمني، هذا هو رأت لابد من ذلك. قال فكنعم فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب، وفيه استفتاء المرأة بنفسها حتى وإن كان في مسائل يتحرج من ذكرها، فيجوز للمرأة أن تستفتي بنفسها مع أن المستفتى غالبا رجل، مع أن المستفتى غالبا إيش؟ رجل. فقد تسأل المرأة وتستفتي في أمور خاصة وقد يكون في ذكرها شيء من الحرج، لكن في هالحديث جواز ذلك، وطبعا لابد من تقييده بما إذا أمنت الفتنة عليها وعلى المستفتى لابد من ذلك. قال وفيه استفتاء المرأة بنفسها، وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية لما يستفاد من ذلك، وفيه جواز التبسم في التعجب، وسيأتي الكلام على قوله فبما يشبهها ولدها في بدء الخلق إن شاء الله تعالى. وهذا موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.